الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سلام يصعق إيران وحزب الله، المطلوب تطبيع العلاقات العربية الإيرانية، وعصر تصدير الثورة واستخدام الميليشيات انتهى. رعد: لن أعلق حفاظا على بقية ود موجودة. القرض الحسن يتناول جرعات من المنشطات، وإسرائيل قد تتحرك. توغل إسرائيلي في شرق ميس الجبل، والحرائق تلتهم مزاحات من الغجر. سرقات على طريق المطار، قتلان في برج البراجني، وإشكال ناري في الفنار. مقترح أمريكي لوقف النار في غزة ترفضه إسرائيل وتوافق حماس عليه. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. عصر تصدير الثورة الإيرانية واستخدام الميليشيات من هنا وهناك انتهى، والمطلوب تطبيع العلاقات العربية الإيرانية. كلام لا غبار عليه إطلاقا، بل سيادي بامتياز لرئيس الحكومة الذي يقرأ في كتاب واحد مع رئيس الجمهورية هو دستور الطائف، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة فضلا عن امتلاكها من دون أي منازع قرار الحرب والسلم. وهذا ما يحاول حزب الله التنصل منه بتمسكه بثلاثيته البائدة من خلال الموقف الأخير للشيخ نعيم قاسم، ما حدا بالرئيس سلام إلى تذكيره وإن في صورة غير مباشرة أن الحزب وافق على ترتيبات وقف الأعمال العدائية والتزام كامل بتنفيذ 17-01، بل أكثر من ذلك. فقد صوت نواب الحزب على البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية إلى حقها الحصري بقرار الحرب والسلم، مشددا على أن المطلوب اليوم التنفيذ. أما حزب الله وعبر رئيس كتلته فكشف أن العلاقات شبه مقطوعة بين السرايا وحارة حرايك، إذ قال إن هناك بقية ود موجودة.
إذن لم تكد تمضي 24 ساعة على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في شأن التمسك بالسلاح والمعادلة الخشبية حتى جاءه الرد من رئيسي الجمهورية والحكومة العماد جوزيف عون ونواف سلام لجهة تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة. لكن الرد الذي جاء مغلفا بصاعق سياسي كان من رئيس الحكومة، إذ شدد على أن عصر تصدير الثورة الإيرانية انتهى، وقال لن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة، معربا عن أمله في أن يعود العرب إلى لبنان كما عاد لبنان إليهم. وردا على سؤال تناول التفاوض الأمريكي الإيراني واحتمال تأثيره على لبنان في حال فشله:
نحن مع نجاحة مش فقط بالنسبة للوضع بلبنان، نجاح المفاوضات أكيد سيكون له آثار إيجابية بالمنطقة العربية. إيران اليوم لم تعد في عصر تصدير الثورة الإيرانية، هذا كمان عصر انتهى. المطلوب تطبيع العلاقات العربية الإيرانية والانتهاء من نظرية تصدير الثورة واستخدام ميليشيات من هنا وميليشيات من هناك.
وفيما يتعلق بحزب الله،
التحول كبير اللي صار مع حزب الله هو موافقة عن طريق الرئيس بري بتشرين الماضي على ما سمي بترتيبات وقف الأعمال العدائية. اليوم التزامه الكامل بتنفيذ القرار 1901، وأكثر من ذلك تصويت نواب حزب الله على البيان الوزاري لحكومتنا يلي بنص على شو؟ بنص على حصرية السلاح بيد الدولة، وبنص على بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها وفقا لما جاء في اتفاق الطائف، وثالثا بنص على أنه الدولة لها وحدها قرار الحرب والسلم. أنا يكفيني تصويت نواب حزب الله على هالبيان الوزاري بالنقاط الثلاثة هيدي، ولكن الآن المطلوب تنفيذ.
وعن اتفاق الطائف أوضح سلام:
اتفاق الطائف كان مهم جدا لوقف الحرب في لبنان، ونجح هو بوقف الحرب في لبنان، ونجح بحل الميليشيات وبالانتقال من حالة الشرزمة والتفتت اللي كان موجود بالبلد إلى إعادة توحيد جغرافية البلاد، الانتقال من منطقة للثانية اللي كان شبه معدوم على سنوات طويلة، أعاد إحياء المؤسسات لدرجة سمح بانتخابات نيابية وانتخابات رئاسية. ولكن الطائف يلي أدرك كل متكامل كناية عن باكيج ديل باسكت طبق بشكل انتقائي مما أفسد العملية السياسية. وأنا اللي بقوله له ويلي موجود بالبيان الوزاري، أنت ما حبيت نرجع البيان الوزاري، لا البيان الوزاري أنا أتماهى مع البيان الوزاري بالكامل طبعا بصفة الشخصية وبصفة رئيس حكومة. يلي بقول شو؟ بقول بضرورة العودة إلى الطائف لاستكمال تطبيق الطائف، تطبيق ما لم يطبق منه، وتصحيح ما طبق من الطائف خلافا لنصه أو لروحه.
وفيما يتعلق بسلاح المخيمات أكد سلام،
قوة فلسطين ليس بهذا السلاح موجود بالمخيمات، هذا السلاح خطر فيه أنه يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية، الخطر ببقائه أنه يتحول لسلاح فتنة فلسطينية لبنانية لا سمح الله. اليوم قوة فلسطين مش بهذا السلاح، قوة فلسطين اليوم بالعدد المتزايد يوما بعد يوم من الدول التي تعترف بدولة فلسطين، قوة فلسطين اليوم بالعدد المتزايد من الناس اللي يخرجون للشوارع بأوروبا بأمريكا وحاملين أعلام فلسطين نصرة لفلسطين ولا غزة. مش قوة فلسطين بكم كلاشن مصدى أو هواوين موديل 1975 موجودين بالمخيمات، هذا خطر أن يتحول لسلاح فتنة، ونحن والرئيس عباس مع إزالة هذا السلاح من المخيمات حفاظا على أمن الشعبين الفلسطيني واللبناني، ونحن عملنا مزايدات بالموضوع.
الرئيس عون وأمام وفد أمريكي برئاسة السناتر أنجس كينغ قال شكلنا لجانا لبنانية فلسطينية وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح فيها.
وكان رئيس الجمهورية التقى وفدا من حزب الله برئاسة النائب محمد رعد الذي قال
ليس هناك محطة نفتح فيها أبواب للتباحث لأن الأبواب مفتوحة منذ جرى الاستحقاق الرئاسي، وستستمر هذه الأبواب مفتوحة على كل ما من شأنه تحقيق السيادة وحفظ الاستقرار وإعطاء كل ذي حق حقه في هذا البلد من أفراد مواطنين ومن مكونات أساسية في هذا البلد.
وردا على كلام الرئيس سلام أن عصر تصدير الثورة الإيرانية انتهى أجاب رعد
اسمح لي أن لا أعلق على هذا التصريح حفظا لبقية ود موجودة.
مصادر سياسية مطلعة قالت أن اللقاء الذي جمع الرئيس عون مع وفد كتلة الوفاء للمقاومة هو الأول بعد مشاركة الوفد في الاستشارات النيابية الملزمة وغير منفصل عن حراك الوفد في اتجاه الرئاسات الثلاث، في رسالة أراد الوفد ولا سيما حزب الله إرسالها في مخص التواصل مع الدولة، مشيرة إلى أن الاجتماع عون بالتحديد له مدلولاته في خضم الحوار حول السلاح الذي أعلن رئيس الجمهورية أن المسار المتصل به لن يكون بالقوة.
ولاحظت المصادر السياسية أن موقف الكتلة لم يعطي أي أجوبة حول تسليم السلاح، إنما كان لافتاً ما قاله رعد ألا امتيازات للدولة من دون واجبات، وعندما تتساوى الامتيازات والواجبات يحصل التفاهم، لكن المصادر قرأت اللقاء في سياق بدء التواصل مع قصر بعبدة حول ملفات متعددة.
كما نسب إلى مصادر متابعة أن اللقاء لا يعني بالضرورة بداية للحوار المباشر بين الطرفين حول موضوع سلاح حزب الله والذي تولاه حاليا مستشار عون العميد أندري رحال، لكنه يمهد لاحقا للحوار المباشر في الوقت المناسب. وأكدت المصادر أن اللقاء خلق جوا إيجابيا بين الطرفين إلا أنه بحاجة إلى متابعة.
منشطات إضافية للقرض الحسن وإسرائيل قد تتحرك ضده. رولان خاطر.
نشر معهد ألما الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عن مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، مشيراً إلى أن وضع المؤسسة يوازي جهود إعادة التأهيل العسكري التي يقوم بها الحزب بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضده. شرح التقرير أنه في 21 تشرين الأول 2024 شن الطيران الإسرائيلي غارات مستهدفة عشرات فروع القرض الحسن بهدف تعطيل الشبكة المالية لحزب الله، مشيرا إلى أن هذه الغارات كانت جزءا من جهد أوسع نطاقا لإضعاف القدرات العسكرية للحزب وسيطرته على الشعب اللبناني. أضاف أنه رغم حملة الضربات الجوية المذكورة فإن مركزية القرض الحسن في عمليات حزب الله اليوم واضحة، فهو عامل تمكين لإعادة تأهيل حزب الله وتقويته من جديد بعد الحرب، ويشكل العمود الفقري المالي لتمويل نشاط الحزب، معتبرا أن الجمعية تشكل قناة مالية حيوية للحفاظ على دولة حزب الله الممولة من إيران، ما يقوض المؤسسات الرسمية في لبنان ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد. وتابع تقرير معهد ألما أن الحكومة اللبنانية لم تتحرك حتى الآن لتفكيك القرض الحسن بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر على الضربات على فروعه، على الرغم من دعم الولايات المتحدة لمثل هذا الإجراء، ولكن في الممارسة العملية فإن الواقع هو العكس، إذ عمل حزب الله على إعادة تأهيل الفروع التي تعرضت للهجوم ماديا وهو في صدد إعادة فتحها. وأوضح أنه هو من الأمثلة البارزة على ذلك الفرع المركزي في منطقة إسقاق البلاط بيروت، وهي منطقة ذات أهمية رمزية وعامة وخصوصا بين أبناء المجتمع الشيعي في المدينة. وإلى جانب الحاجة التشغيلية جاء في التقرير يستغل إعادة تأهيل فروع القرض الحسن وإعادة فتحها من قبل حزب الله كأداة معرفية مهمة للقاعدة الشيعية، لأنه يجسد ما يعتبرونه الصمود والعزيمة والقدرة على التعافي بسرعة رغم الأضرار التي ألحقتها الهجمات الإسرائيلية. يرمز هذا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها والاستقلال الاقتصادي والشعور بالأمن الوظيفي، وهي رسائل موجهة مباشرة إلى القاعدة الشعبية. ووفق التقرير فقد جاءت إعادة افتتاح الفرع المركزي في إسقاق البلاط في توقيت استراتيجي لدعم الحملة السياسية لحزب الله في الانتخابات البلدية التي اعتبرها الحزب اختبارا سياسيا مهما للحفاظ على قوته. وأكمل التقرير أيضا أنه يجب ألا يسمح للحكومة اللبنانية بمنح اللجوء للقرض الحسن أو مؤسسات مماثلة بذريعة تلبية احتياجات مدنية، ويبدو أن دولة لبنان لا تستطيع وربما لا ترغب أيضا التعامل مع هذه القضية، مشيرا إلى أنه نشر أخيرا أنه نتيجة لضغوط أمريكية مكثفة وجهت دولة لبنان بحذر إذا صح التعبير رسائل إلى حزب الله في شأن دراسة إغلاق القرض الحسن، إلا أن رد الحزب وتحذيره من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى انفجار في الداخل. كما اعتبر التقرير أنه لا ينبغي التساهل مع نشاط القرض الحسن، مشيرا إلى أن تفكيكه بالكامل يتطلب ضغطا مستمرا، وفي الوضع الراهن لا يكفي الضغط الأمريكي المكثف على الحكومة اللبنانية، بل يجب أن يكون هناك ضغط مستمر مضاف من جانب إسرائيل، والذي ينبغي أن يتجلى في ضربات متكررة ومتنوعة على فروع القرض الحسن كجزء من الجهود لمنع إعادة تأهيل حزب الله، على غرار الضربات المتكررة التي نفذت ضد نشاط ومواقع وأنشطة مرتبطة بإعادة تأهيل الحزب عسكريا. وختم التقرير الإسرائيلي أن حزب الله عازم على إعادة تأهيل نفسه وتمكينه مدنيا وعسكريا، ويحظى بدعم إيراني في هذا الصدد، ويعد القرض الحسن ركيزة أساسية في هذه العملية، مؤكدا أن حملة عسكرية إسرائيلية مركزة ومتواصلة ضد فروعه قد تدفع لبنان إلى التحرك.
في الميدانيات حلقت طوال ساعة أمس وحتى المساء مسيرات إسرائيلية في سماء الساحل اللبناني على علو منخفض وصولا إلى بيروت.
بالتزامن أقدمت جرافتان إسرائيليتان على اختراق الخط الأزرق والتوغل داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل، حيث قامت بأعمال تفتيش. ونقل أعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري أن قواته تعمل حاليا في منطقة ميس الجبل.
وفورا توجهت قوة من الجيش اللبناني إلى كروم المراح، فيما واصلت القوة الإسرائيلية أعمال التجريف مستحدثة ساترا ترابيا داخل الأراضي اللبنانية، كما أضرم الجيش الإسرائيلي حريقا كبيرا في المساحات المفتوحة بين قرية الغجر وبلدة العباسي والغجر وسهل الماري.
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات على محلة سراج في خراج بلدة بريتال لجهة سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، وحلق طيران الاستطلاع بشكل مستمر ولأكثر من ساعة في أجواء خلد عرمون وبشامون.
وأفيد عن تحليق للطيران الحربي فوق مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة رشي الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وأقليم التفاح، وخصوصا فوق التلال والمنحدرات المطلة على سهل البقاع وتلال برغز في البقاع الغربي.
جنوبا نجا أحد أبناء بلدة بيت ليف بعد استهدافه وهو على متن دراجته النارية من مسيرة إسرائيلية أطلقت في اتجاهه صاروخين. وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة مواطنين في العدوان الإسرائيلي على بلدتي بيت ليف ومجد الزون.
بعد الإعلان
لا خطوات ملموسة. أكد رئيس مجلس نواب نبيه بري أنهم مهما حاولوا لن يتمكنوا من التأثير علينا، وكلما زادوا من ضغوطهم واعتداءاتهم نزداد إصرارا على حماية بلدنا وتصميما وعزما أكثر وأكبر من أي وقت مضى على تحرير أرضنا المحتلة من قبل إسرائيل.
وردا على سؤال لفت بري إلى أنه حتى الآن لم نلحظ أي خطوات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مضيفا أن موقفنا ثابت من ناحية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، لكن المطلوب هو أن يبادروا، مشيرا إلى الأمريكيين إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الاتفاق ووقف اعتداءاتها، فهذا الأمر هو الأساس ويجب أن يحصل قبل أي أمر آخر.
وردا على سؤال أعرب الرئيس بري عن بالغ ارتياحه وسروره بإنجاز الانتخابات، واصفا مجريات العملية في منطقة الجنوب بأنها راقية وتفوق برقيها أي مكان في العالم، وآملا أن يلي ذلك التركيز على أولوية إعادة الإعمار، ومؤكدا أنه لا يجوز على الإطلاق البطء في هذا المجال.
وحول ملف الانتخابات النيابية أجاب بري أن النقاش حول الأمر بدأ في مجلس النواب من دون أن يحدد مدى زمنيا لهذا النقاش، موضحا أن القانون الانتخابي لابد أن يخضع إلى التعديل لأنه لا يصلح على الإطلاق أن تجرى الانتخابات على أساس ثغراته وشوائبه، وسنسعى جاهدين في هذا الاتجاه.
وعما تردد عن أن نائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة مورغان أورتيغز ستصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل، نفى بري علمه بموعد وصولها وقال أنه سمع عن زيارتها في الإعلام ولا شيء أكثر من ذلك.
في التحركات اللبنانية إلى دول الخليج، وصل رئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد يضم وزيري الثقافة غسان سليمي والإعلام بول مرقص للمشاركة في قمة الإعلام العربي التي تعقد في دبي والتي يشارك فيها رؤساء حكومات ووزراء إعلام وممثلون لمؤسسات عالمية عربية. ومن المقرر أن يلقي رئيس الحكومة كلمة رئيسية في القمة.
كما يشارك وزير الإعلام في الجلسة الوزارية الحوارية لوزراء الإعلام العرب المخصصة لمناقشة مستقبل الإعلام العربي والتحديات الرقمية والتحول التكنولوجي، إضافة إلى تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك، ويلقي كلمة في هذا الإطار.
ومن المقرر أن يعقد مرقص على هامش القمة اجتماعات مع نظرائه الخليجيين وأصحاب محطات إعلامية للبحث في شؤون مشتركة، على أن يلبي دعوة السفارة اللبنانية لحضور لقاء أفراد الجالية اللبنانية مع رئيس الحكومة.
نفذت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليلة الماضية عملية دهم في منطقة البداو في الشمال، أسفرت عن توقيف أحد السجناء كان هرب من أحد المستشفيات.
وفي مشهد يتكرر على طريق المطار ويتطلب معالجة سريعة، فقد تعرض أحد أبناء بلدة الأطين قضاء الضني لعملية سرقة بقوات السلاح بينما كان متجها إلى مطار رفيق الحريري الدولي ليقل أحد المغتربين الواصلين إلى لبنان. وفي التفاصيل، وعلى مقربة من مدخل المطار قام شبان على دراجة نارية بانتحال صفة أمن المطار وتوقيف الضحية على جانب الطريق قبل أن يتعرض للتهديد مسدس حربي ويتم سلب أوراقه الثبوتية، إضافة إلى مبلغ مالي يتخطى 1200 دولار وهاتفه الخلوي ومفتاح السيارة. وبعد ذلك لاذ السارقون بالفرار ورمي مفتاح السيارة على مقربة من مكان الحادث.
وليس بعيدا من طريق المطار وتحديدا في منطقة برج البراجني الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يسود التوتر بعدما قتل شخصان مساء أمس عند مدخل محلة جواد زين الدين من دون معرفة أسباب الحادث حتى الساعة أو خلفياته، وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقا فيما حصله.
إلى الفنار، حيث شهدت المنطقة إشكالا كبيرا تطور إلى إطلاق نار كثيفة، حيث أقدم المدعو هادي زعيتر على إطلاق النار باتجاه عدد من الأشخاص، ما أدى إلى إصابة سوري بطلقات نارية عدة، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفرقة نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، في حين نقل السوري إلى مستشفى هارون حيث وصفت حاله بالحرجة ووصفت الإصابات الأخرى بالمستقرة.
مصادر أمنية رجحت أن مطلق النار كان في حال غير طبيعية ويشتبه بتعاطيه مواد مخدرة، في وقت حضرت القوى الأمنية والجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وفتح تحقيق، وتستمر عملية تعقب مطلق النار الذي فر إلى جهة مجهولة لتوقيفه وسوقه إلى القضاء المختص.
في مخيم شتيلة بيروت حاول شاب شنق نفسه، وعلى الفور حضر أحد الأشخاص وأنقذه في آخر لحظة ونقل الشاب إلى المستشفى.
بعد الإعلان،
طرح مرفوض.
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا مكالمة هاتفية حادة الخميس الماضي تناولت كيفية مواجهة إيران، مما يدحض معلومات سابقة عن توصلهما إلى موقف موحد لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل التي أوردت في تقرير أن المحادثة اتسمت بخلافات حادة، إذ ورد أن ترامب قال لنتنياهو: أريد حلا دبلوماسيا مع الإيرانيين، أؤمن بقدرتي على التوصل إلى اتفاق جيد، مؤكدا اهتمامه باتفاق يخدم مصالح الجانبين.
وفي ملف غزة، حماس توافق وإسرائيل ترفض. رولا.
نقل عن مصادر أن حركة حماس توصلت مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة مدته 60 يوما والإفراج عن 10 رهائن على دفعتين وجثث في مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيفرج عن 5 رهائن إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم 60. وكشف مصدر مقرب من حماس عن تفاصيل الاقتراح الذي يشمل إدخال المساعدات الإنسانية بالكامل بواقع 1000 شاحنة يوميا وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة في اليوم 5 من بدء سريان التهدئة. أضاف المصدر أن هناك تعهداً أمريكياً بقيادة مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل للحرب وضمان عدم العودة إلى العمليات العسكرية إذا تعثرت المفاوضات في فترة التهدئة. ووفق المصادر نفسها، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضمن بحسب الاتفاق وقف النار في خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا تنفيذا لاتفاق كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف اطلاق النار بعد انتهاء 60 يوما مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك. ويشمل الاتفاق بحسب المصادر ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط من اليوم الأول وفقا للبروتوكول الإنساني بضمان واشنطن والوسطاء، لافتة إلى أن المبعوث الأمريكي نقل الاتفاق إلى الحكومة الإسرائيلية في انتظار ردها النهائي عليه. وفي حين قال ويتكوف أن إسرائيل وافقت على مقترحه، أكد مسؤول إسرائيلي أنه لا يمكن الموافقة على مقترح حماس لوقف النار، موضحا أن حكومة نتنياهو رفضت عرض حماس الذي يتضمن الإفراج عن 10 رهائن في مقابل وقف إطلاق النار لمدة 70 يوما وضمانات أمريكية لإنهاء الحرب. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن ويتكوف أن إسرائيل وافقت على مقترحه الذي يتضمن إطلاق نصف الرهائن الأحياء ونصف القتلى منهم، معتبرا أن وقف النار سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار. أضاف المبعوث الأمريكي أنه وافق على قيادة هذه المفاوضات وهناك صفقة على الطاولة وعلى حماس أن تقبلها. نتنياهو كرر أن الإفراج عن الرهائن من صميم أولوياته وأمل أن يتمكن من الإعلان عن شيء في هذا الشأن اليوم أو غدا.
وفي جديد الميدانيات، إلى الغارات والقصف على القطاع، أعلن الجيش الإسرائيلي صباحاً اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن، وكانت صفارات الإنذار دوت في مناطق إسرائيلية عدلة فضلاً عن مستوطنات في الضفة الغربية إثر رصد الصاروخ.
في الأثناء، عينت كولومبيا أول سفير لها لدى السلطة الفلسطينية معلنة فتح سفارة في رام الله.
وعلى الخط السوري نقل عن مصادر محلية أن قوة إسرائيلية من دبابتين وسيارتين عسكريتين توغلت بين قريتي الصمداني الشرقية والعجرف في ريف لقنيطرة.
وفي العلاقات بين طهران والرياض أوصى رئيس منظمة الحج والزيارات علي رضا بيات الزائرين باحترام قوانين السعودية والابتعاد عن أي تصرف يثير التفرقة، داعيا السلطات السعودية إلى التعامل بمنتهى المدراء والتسامح كما قال.
نددت كوريا الشمالية بمشروع الدرع الصاروخية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي وأطلق عليه القبة الذهبية ووصفته بأنه سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجي.
الخارجية الكورية الشمالية اعتبرت أن مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية مبادرة خطيرة للغاية وتنطوي على تهديد خطر يهدف إلى تسليح الفضاء وتهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نووياً.
إلى بريطانيا، حيث أكدت الشرطة أنها لا تتعامل مع حادث الدهس في ليفربول الذي أدى إلى إصابة 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بينهم 4 أطفال على أنه عمل إرهابي، بعدما صدمت سيارة حشودا كانت تحتفل بفوز فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أضافت: نعتقد أن هذا حادث معزول ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر على صلة به، مضيفة أنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ 53 عاما.
ووفق المعلومات فإن الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث ليفربول على أنه اصطدام مروري حتى الساعة. ومن بريطانيا والحوادث إلى التحكم المروري في لبنان.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل مارون صقر.
نعم صباح الخير، يعطيكم العافية.
كيفك مارون؟ تفضل.
نعم، بداية عم بيكون عندنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد طبرجة باتجاه جوني حتى أوتوستراد جو مكيل، أوتوستراد بي باتجاه أنطلياس حتى الدورة عم بيكون عندنا حركة سير كثيفة، جسر شارل حلو باتجاه الوسط التجاري عم بيكون عندنا حركة سير كثيفة، ناشطة على نهر الموت باتجاه بولفار سن الفيل، أوتوستراد خلدي باتجاه في المطار حركة سير كثيفة، وأيضا من خلدي باتجاه الوزاعي حركة سير كثيفة. المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفق سليم سليم عم كنا عندنا حركة سير كثيفة، ومن الجمهور نزولا باتجاه الحزمية حركة سير ناشطة إلى كثيفة. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عندنا 5 حوادث وكان عندنا للأسف قتيلين و5 جرحى. رادار السرعة الزائدة تنظيم 328 محضر خلال 24 ساعة الماضية. أخيرا بنذكر المواطنين بإمكانية التواصل معنا على خطنا الساخن 1720 ومتابعتنا على منصة اكس تي ام سي لبنان، ويعطيكم العافية.
شكرا مارون. إلى منى عمر في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى صباح الخير.
صباح النور.
شوية ربيع جاي بعد هالشوبيت، ها؟ تفضل يا منى.
ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، رياح ناشطة رح تكون ممكن توصل ل 60 كيلومتر، أغلب الوقت بيكون غائم جزئيا، في عنا ضباب كثيف على المرتفعات، في احتمال رذاذ بالمناطق الجنوبية ابتداء من بعد الظهر. بكرة غائم جزئيا مع رياح ناشطة، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، والخميس كمان غائم جزئيا، كمان رياح بتبقى ناشطة، ما في عنا تعديل بدرجات الحرارة بس في عنا ضباب على المرتفعات. الجمعة في انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل، خاصة على الساحل أغلب الوقت بيكون غائم جزئيا. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 20 و 28، على المرتفعات من 18 ل 25، وبالبقى من 20 ل 31. الهواء مثل ما قلنا جنوبي غربي ناشط، ممكن سرعته توصل لل 60 كيلومتر خاصة بالمناطق الشمالية. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 60 و 85%، البحر مائج أكيد، وحرارة الماء 22 درجة. هذا كل شيء اليوم.
يعطيك ألف عافية منى. كان في الصباحية الثانية سلام يصعق إيران وحزب الله، المطلوب تطبيع العلاقات العربية الإيرانية، وعصر تصدير الثورة واستخدام الميليشيات انتهى، رعد لن أعلق حفاظا على بقية ود موجودة، القرض الحسن يتناول جرعة منشطات، وإسرائيل قد تتحرك. توغل إسرائيلي في شرق ميس الجبل والحرائق تلتهم مساحات من الغجر، سرقات على طريق المطار، قتلان في برج البراجني وإشكال ناري في الفنار، مقترح أمريكي لوقف النار في غزة ترفضه إسرائيل وتوافق حماس عليه. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.